اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام أيها الإخوة الأحبة على جذب شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سمعه، وكان في من سمعه فانجذب إلى ما سمعه من أعدائه، وكان في من سمعه فانجذب إلى ما سمعه منه أصحابه. واليوم نقف مع مشهد آخر في من سمعه صلى الله عليه وسلم فانجذب بما سمعه، وهو انجذاب النسوة، انجذاب النساء بما سمعنه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن تأثير كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منحصرا في الرجال، إنما كان تأثيره كبيرا وشديدا وعظيما في النساء أيضا. والنساء يا إخواني في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهن شأن عظيم، فهناك أكثر من 700 صحابية روت الحديث عن رسول الله، أكثر من 700 عالمة روت الحديث بشرطه، وكنا يحضرنا مجالس العلم ويسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتركنا في السماع الذي يسمعه الرجال، ثم هن بعد ذلك كن يحرصن على السماع الخاص، وطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهن مجلسا خاصا، فأفرد لهن في بيت من بيوت الأنصار مجلسا خاصا. المرأة في الإسلام كان لها دور كبير، مع الأسف نحن نهمل هذا الدور، ويتوهم من ينظر إلى مجتمعاتنا الإسلامية أن إسلامنا هو الذي حصر المرأة في بعض الأدوار الداعمة والمساعدة، وبدأوا يتبجحون بأن المرأة المتبرجة التي أعلنت بعدها عن الإسلام هي صاحبة الأدوار الفاعلة، ونحن ساعدناهم على هذا من خلال ممارساتنا العملية. العلم، لم تكن المرأة في العلم أقل من الرجل في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا إذا اختلفوا يحتكمون إلى امرأة، يحتكمون إلى عائشة رضوان الله تعالى عليها. ليس الحديث الآن عن مكانة المرأة في الإسلام، الحديث كما تقدم هو عن انجذاب من سمع منهن إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمات لابد منها، لأن الآخرين في العالم يفهمون شيئا مقلوبا ومعكوسا من خلال الإحصاءات. اليوم لغة الإحصاءات تقوم بدور، قد يكون في بعض الأوقات هذا الدور حسن وقد يكون سيء، فعندما يقومون بإحصاء عدد المتعلمات في العالم الإسلامي، عدد الحاصلات على الشهادة الجامعية وما فوق الشهادة الجامعية الدراسات العليا، ثم يقارنون ذلك بما هو في الغرب، يستطيع الخبساء الاصطياد في الماء العكير ليقولوا هذه مجتمعات إسلامية والمرأة نسبة التعليم العالي فيها ضعيفة، وتلك مجتمعات علمانية رفضت الدين وتحررت كما يقولون من القيود فدخلت في أعلى مستويات التعليم، وهذا من الاصطياد في الماء العكر، لأن هذا لا يعبر عن إسلامنا بل يعبر عن حالة تخلف عامة. فنحن في تخلفنا العام اجتماعيا تنظيميا حضاريا، مدارسنا هيئاتنا مؤسساتنا شوارعنا كل ما عندنا متخلف بالنسبة للآخر، لأننا تخلفنا عن ركب الحضارة. في يوم من الأيام كنا نسبق العالم ثم تركنا هذه المهمة وأخذها غيرنا. إذن ليست المشكلة أن الإسلام يفرز جهلا، الإسلام أول كلمة فيه إقرأ، الإسلام فيه علم الإنسان، الإسلام فيه وقل رب زدني علما، الإسلام يدعو إلى تعلم الرجل وتعلم المرأة، لكن المشكلة في تطبيقاتنا وممارساتنا وتخلفنا وبعدنا عن حقائق الإسلام، وقد جعلنا العادات بدل توجيه الدين وانسحبنا من دورنا في العالم، أصبحنا أتباع لا متبوعين، يقرر لنا ولا نقرر، يراد لنا ولا نريد، نساق ولا نسوق. وهذه هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا من يريد أن يناطح الصخر. سوف نأخذ نموذجا واحدا والنماذج كثيرة من تأثير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه للنساء، لكن سوف نأخذ حادثة كبيرة من الحوادث، نموذج واحد نكتفي به في هذا اليوم المبارك. هذا النموذج هو يوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى مصلى العيد ليصلي في الناس صلاة العيد، وهذه السنة عطلت في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف. يوم العيد هو يوم الاجتماع الأكبر، اليوم الذي يخرج فيه أهل المدينة أهل البلدة كلهم، يخرج الرجال تخرج النساء يخرج الشيوخ يخرج الأطفال في مشهد جماعي. فالعيد لا يكون عيدا إلا بالجماعة، وهكذا يظهر تجمع الإسلام في عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا أن عيد الأضحى بالإضافة إلى تجمع الناس في كل مدينة إسلامية في مصلى العيد يتجمعون أيضا في مقام إبراهيم أي مكان الحج، فيفد من العالم الإسلامي بل من العالم كله نواب عن العالم، عن كل من آمن بالله، عن كل من أسلم، ويجتمعون في موقف واحد. فالعيد اجتماع، هذه سنة عطلت وصار الناس بيصلوا صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، يدخلوا على الجمعة بيصلوا العيد وبنشوف. كان الأصل حدث كبير صلاة العيد، حتى عندما ثبت مرة من المرات أن اليوم يوم عيد، جاء رجل من خارج المدينة وقال أقسم أنه رأى الهلال، والصحابة ورسول الله صائمون، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر. لكن الخبر متى جاء؟ جاء الخبر الظهر بعد الظهر، وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، إذن انتهى وقت صلاة العيد. ما الذي فعله رسول الله؟ أمر الأصحاب بالفطر فأفطروا، وجمع الناس في اليوم الثاني فصلوا صلاة العيد قضاء. إذن القضية قضية كبيرة، هي شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام، تظهر فيها قوة الإسلام، عظمة الإسلام، جمع الإسلام، هيبة الإسلام، أكثرية الإسلام. مصلى العيد المكان خارج البلدة، كل مدينة إسلامية في تأسيسها يوضع مكان كبير جدا يتسع، يكون كالحج، نموذج مصغر عن الحج، يخرج الناس حتى الحيض، يعني اللي ما عليها صلاة في الدورة تخرج لمصلى العيد، لكن على الجامع ما بتصير تجي، ما بصير تجي على الجامع، أما على مصلى العيد بصير تجي. لا، يجب أن تأتي، لأن رسول الله طلب من النساء وبايع النساء أن يخرجن الحيض، أن اللي عنده دورة تطلع وتشارك في مصلى العيد. ليه؟ لأن المطلوب الاجتماع. فلو أن هناك ربع النساء، عشر النساء تخلفوا بسبب العذر الشرعي، سيؤدي هذا إلى نقص العدد والمطلوب العدد. إذن العيد حدث كبير، نسأل الله أن يعيد لنا هذه السنة. جمع رسول الله، هكذا كان العيد يخرج الناس، خرج أهل المدينة كلهم برجالهم ونسائهم واجتمعوا. وتعرفون أول ما يحصل في الاجتماع الصلاة، وبعد الصلاة تكون الخطبة، خطبة العيد. إلا أن مروان بن الحكم لما كان أمير المدينة عكس، فأجل صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة، كان أمير المدينة. قالوا لماذا؟ لماذا فعلت؟ وأرادوا أن ينزلوه من المنبر. قال لأنه ما أحد عم يسمعنا، مجرد ما الناس يصلوا بفلوا. ففعل مروان بن الحكم خلاف السنة لاجتهاد خاص به، لكن الأصل والذي عليه وهو فعل السنة أنه أول ما يجتمعون يصلون ثم تكون خطبة. ما الذي حصل؟ خرج أهل المدينة كلهم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال، رسول الله رجل وقف بين الرجال، مكان صلاة النساء وتجمع النساء مكان آخر. فبعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وقف بين الرجال وحمد الله تعالى بأحسن المحامد، ثم أثنى على الله تبارك وتعالى بأوصافه وآلائه العميمة. وبعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم يعظهم، يعظ الناس، وبدأ يوصيهم بتقوى الله، وبدأ يذكرهم بالله، يعظهم بالآخرة، يأمرهم بطاعة الله، وقال لهم فيما قال. الصدقة برهان كما تعرفون، يعني إذا أردنا أن نختبر هل أثرت الموعظة أم لم تؤثر، ما البرهان؟ الصدقة. فكان صلى الله عليه وسلم في آخر الموعظة يقول لهم تصدقوا تصدقوا تصدقوا، لأن بيت المال كان مسؤول عن كل خدمات المسلمين. وهكذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا تصدقوا تصدقوا. هذه خلاصة ما حصل بعد الصلاة ورسول الله واقف بين الرجال. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء. ليه؟ لأنه مكان النساء بعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما سمعوا نصف الحديث، ربما سمعوا شيء من الحديث وفاتهم شيء. ما الذي فعله رسول الله؟ لما انتهى من موعظته وكلامه مع الرجال، عبد الله بن عباس هذا الشاب الصغير معه ومؤذنه الذي كان يخدمه بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله في خطبة العيد يتوكأ عليه. سنادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال الحبشي، يستند إليه ويتوكأ عليه في خطبة العيد. فذهب رسول الله يشق الصفوف، صفوف الرجال يشق الصفوف حتى وصل إلى النساء. فلما توسط رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع النساء، هنا المشهد بدأ، وينبغي أن نلاحظ مفرداته وجذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي رسول الله بخطبة واحدة، وقد سمعت كثير من النسوة هذه الخطبة، لكن رسول الله يريد أن يخص النساء بخطبة، يريد أن يكلمهن، لأنه يريد أن يعطينا درسا المرأة تستحق من العلم ما يستحقه الرجل، ما يستحقه الرجل من العلم تستحقه المرأة من العلم. فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على بلال، ومعه الشاب الصغير عبد الله بن عباس، حتى وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجمع النساء. فلما توسط جمعهن أول شيء فعله أنه اختار آية من كتاب الله تبارك وتعالى تخص النساء.
انظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفهم كيف كان يدعو إلى الله، يدرك يتعلم فن الدعوة. إذا وقفت مع الحداد حدثه عن داود عليه الصلاة والسلام الذي كان يتقن صناعة الحديد، إذا وقفت مع مهندس حدثه عن ذي القرنين الذي أنشأ السدود، إذا وقفت تحدث عن ملكا حدثه عن سليمان، إذا وقفت تحدث سجينا حدثه عن يوسف، وهكذا تختار في الحديث. ينبغي أن نحسن الخطاب، أن نخاطب الناس. إذا أردت أن تخاطب تاجرا حدثه عن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تخاطب نجارا حدثه عن سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذا أردت أن تحدث طبيبا حدثه عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه حكمة الخطاب. ينبغي أن نتعلم عندما نخاطب الناس من هو المخاطب. فإذا خاطبنا المخاطب نخاطبه، نعطيه ثوب يناسبه، نقدم إليه حلة مناسبة ليلبسها، لا أن نعطيه ما لا يتناسب معه. لذلك ما الذي فعله رسول الله؟ ما الذي قرأه من القرآن؟ هل قرأ رسول الله آيات الطلاق في مجمع النساء ليطفش النسوان كلهم؟ لا. هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الصناعة، آيات الزراعة؟ لا. إنما وصل رسول الله إليهن فقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. يا سلام، هو ينقل إليهم النص الخاص بهن الذي فيه خصوصية. وهكذا بدأنا يشعرن بهذه الخصوصية. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بعد أن قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سأل النساء بعدها هذا النص الرباني الخاص بكنا. الآن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد هذه الآية فقال: أنتن على ذلك، أنتوا يا نساء على هذا، على الموافقة في هذه البيعة، أنتن، هكذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتن على ذلك. شلون أنتوا تمام موافقات لهذا التوجيه الرباني؟ فقامت امرأة من بين النساء فأجابت كالنائب عن النساء، قالت: نعم يا رسول الله، نحن على هذا. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته فوعظهن بالآخرة، وذكر لهن النار، وذكر لهن من أنباء الغيب، وذكرهن بالله، وأمرهن بالصدقة. ركزوا الآن يا أخوانا، تتبعت في روايات الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته للرجال قال لهم تصدقوا تصدقوا تصدقوا، لكنه في خطبته للنساء قال تصدقنا مرة واحدة. طب مين اللي عنده مال عادة، الرجل أكثر ولا المرأة؟ الرجل. رسول الله يقول للرجال 3 مرات تصدقوا تصدقوا تصدقوا، لكن للنساء يقول تصدقنا مرة واحدة. تتبعت الروايات، هل كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة تصدقنا للنساء؟ ما كررها مرة واحدة. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري فكان ما جمع من صدقة النساء أكثر مما جمع من صدقة الرجال. هنا الشاهد، اللي جيبه مليان دفع، واللي ما عنده إلا شيء قليل كانت صدقتها أكثر، وأكثر صدقات النساء كانت مما هو أغلى شيء عند النساء. أكثر شيء عند النساء بحبوه كتير كتير وغالي على قلب من المال الزينة، لأن المرأة تحب الزينة، تحب أن تضع على عنقها عقد طوق، تحب أن تلبس خاتم، تحب أن تلبس قرط يعني الحلق. وإذا بعد موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير حال النساء، النساء رأين رسول الله أقبل إليهن ووقف بينهن وكلمهن، وإذا النساء هذه تخلع القرط الحلق وتشلفه. بلال رضي الله تعالى عنه كان هو خازن بيت المال، موجود خازن بيت المال سيدنا بلال، هذا الزنجي الأسود الفقير، مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمره يوم فتح مكة أن يصعد الكعبة وأن يؤذن الله أكبر. بلال خلع ثوبه وبسطه في الأرض، وبدأت النسوة هذا الطوق اللي كان على السيد الفلاني، وهذا القرط الحلق اللي كانت تتباهى به، وين حطته؟ على ثوب بلال الأسود الزنجي. نعم، من أجل الله ومن أجل رسول الله. هكذا كان التأثر، خلعنا زينتهن، يقول لهن رسول الله تصدقنا ولو من حليكن. يعني إذا حبيتوا تسلحوا الحلي تحطوه من أجل دين الله خدمة لله من أجل هذا الدين، تصدقنا ولو من حليكن. سيدنا بلال لما رأى أن صدقة النساء صارت أكبر بكثير من صدقة الرجال، وهذا هو البرهان كما قلت، الصدقة برهان، الرجال سمعوا صدقوا، لكن تأثير كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء كان التأثير أكبر وأعظم، بدليل البرهان، بدليل الصدقة التي كانت أعظم بكثير من صدقة الرجال. سيدنا بلال ينظر إلى هذا المشهد. تعرفوا أنا أقول كلمة، أقول هناك في الصحابة أولياء، كل الصحابة درجة عالية كتير، درجة عالية كتير، درجة لا يمكن أن نتصورها، لكن ضمن هذه الدرجة العالية يوجد أولياء، أولياء الصحابة. من أولياء الصحابة الكبار بلال. تعرفوا ليش؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام في الصباح استيقظ فدعا بلالا، دعا بلال ثم قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ رسول الله يقول لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟ هذا بيزلزل الجبال. الصباح يستيقظ رسول الله ينادي بلال يقول تعال شوف يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، أنت يا بلال تسبقني إلى الجنة؟ قال إني دخلت البارحة الجنة. سيدنا رسول الله يقول لبلال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. أنت قدامي شلون؟ فسمعت خشخشتك أمامي. قال بلال يا رسول الله يا خبرك أنا عم بعمل شغلي هيك الله ألهمني أعملها، أنا ما شفتك عم تعملها يا رسول الله لكن أنا عم بعملها، وهذه عرفت بسنة بلال. إيش هذه؟ قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتي، وما أصابني حدث قط، ما روحت وضوي إلا توضأت عنده. يعني بلال رضي الله تعالى عنه طول عمره كان متوضئ، وما مر عليه وقت بدون وضوء، مجرد ما انتقض وضوءه يتوضأ. وهذا فعلا انفرد به بلال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا سبقتني الجنة. الآن بجوز واحد يقول: كيف بلال يسبق رسول الله؟ رسول الله سيد العالمين، الذي هو الأول في المكانة والرتبة وما فوق مخلوق. قل له: لا 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 تستعجل، من فهمك مسألة الجنة فيها جنة اسمها جنة الأعمال، جنة جنة الأعمال، وجنة هي جنة الاختصاص. جنة الاختصاص هبة وعطاء من الحنان المنان. أما جنة الأعمال فهي وفق الأعمال، فيها ترجمة قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، في جهنم والعياذ بالله، إنما في الجنة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. هذه الجنة في رتب كثيرة، درجات أعمال. فبلال لما انفرد بعمل فيه زيادة حصلت له زيادة في هذه الجنة، أما في جنة الاختصاص فلا يكون فوق رسول الله أحد، فهو سيد العالمين، لأنه اسمه المصطفى، وقال سبحانه: يختص برحمته من يشاء. إذن هذا لا يشكل، لأن هذا يتعلق بما يسمى بجنة الأعمال. سيدنا بلال هذا الولي الكبير في الصحابة، لما رأى عطاء النساء أكبر من عطاء الرجال، أخذ رضي الله تعالى عنه بصدقهن، أخذ تأثر سيدنا بلال، هذا الذي تشع منه الأنوار، هذا المستغرق في محبة الله وخدمة رسول الله، الذي لا يتلفت إلى شيء، يتأثر بصدق النساء. كيف؟ سيدنا بلال نظر إلى ثوبه فرأى ما تجمع فيه من النساء، فبدأ يصيح في النساء: هلما فدا لكن أبي وأمي، هلما فدا، فدا لكن، يعني عبقول سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه للنسوة: أنا لما رأيت من صدقكن أفديكن بأبي وأمي. وهذا برهان آخر، قول بلال للنسوة لما رأى من تأثرهن بالشمس المنيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما سمعه وبما رأته عيناه من البراهين، قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. وانفض هذا الجمع الكبير، وقد امتلأ ثوب بلال، وذهبت النسوة إلى بيوتهن، وذهب الرجال إلى بيوتهن. انتهى تأثر النسوة؟ لا، هذا التأثير الذي يدوم، مو طلع من الدرس وقت الدرس مبسوط متأثر قلبه منور، لا، الأثر مستصحب، يدوم الأثر معه. وصلت النسوة إلى البيوت تحكي زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، تقول له: يا عبد الله، لاحظ المذاكرة بين الرجل والمرأة، ما هي الأحاديث اليوم بين الرجل وزوجته؟ هذا الحديث زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود تقول له: نحن سمعنا الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدق، يقول: تصدقنا. يعني ذهبت إلى البيت وهي تفكر في أمر رسول الله، ذهبت إلى البيت وهي متأثرة بالموعظة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى البيت وحال الذي سمعته معها حاضر. وصلت إلى البيت قالت: يا عبد الله، أنا سمعت رسول الله يقول: تصدقنا ولو من حليكن. وهذا الذي أرويه لكم كله في الصحيح. قالت: يا عبد الله، إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني أنت أحوالك ما كتير ميسورة، وأنا عندي ذهب، عندي حلي، عندي زينة، وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، روح لعنده اسأله، أنا تصدقت وأنا موجودة هناك، لكن أنا ما يزال عندي زينة، عندي حلي، وأنت أراك فقيرا، يا ترى هل يصح أن أتصدق عليك يا عبد الله؟ ما الحديث الذي يدور الآن 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 في البيوت؟ ما مادة الحديث؟ كل واحد يشوف بيوتاتنا هل هي على هذا المستوى من المقاصد؟ إيه هذا طعم الضيوف طلياني بطل، بدنا ستيل، إيه هذا ستيل بطل، بدنا أمريكي. هلا طلع شاشة فلات منبسطة، هاي الشاشة القديمة المحدبة، ما عاد حدا يقبل يحطها في بيته. ايش هالشغل هاد؟ طلعت الماركة الفلانية. يا ترى هل يوجد في أسرنا هنا في حلب امرأة وزوجها بيتحدثوا وبيقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وكيف يمكن أن ننفذ هذا الأمر؟ هل هذا حديث متداول في البيوت؟ زينب تقول لعبد الله: أنا لسه ما شبعت، يعني إني تصدقت، لكن أنا أراك فقير، فإذا كان بجوز أن أعطيك من الزينة التي عندي وتكون صدقة. ويجي الرجال اللي عنده يتصلبط عليها: ايه مليكك، انا اللي عطيتك يا هاتي، بدي اروح اشتغل. هذا صلبطة، هي اسمها سرقة. ليس لك حق فيما اعطيته لزوجتك، هذا حقها، اسمه ملك، يعني ملكتها اياه، هبة، هدية. الان اذا كان من تربيتها رأتك فقيرا وأرادت أن تتصدق عليك، هذا شيء آخر. أما إيه يا وإلا بدي أورجيك نجوم الظهر إذا كان ما بدك تعملي هيك، هذا ليس من خلق الإسلام، ولا علاقة لهذا الفعل بالإسلام. المرأة حرة في مالها، ولا يجوز أن يضغط الرجل عليها ليسلبها شيئا من مالها، والمرأة ضعيفة، يستطيع الرجل أن يستعمل نفوذه، بعلي صوته، بهدد بكذا وكذا وكذا، بورجيك وبضيق عليك وإلى آخره، هذا كله فعل بعيد عن أخلاق الإسلام. أما وتعاونوا على البر والتقوى، هي شافته فقير أحبت أن تعينه، هو رآها محتاجة أعانها، ما أحلى هذا، هذا من التعاون على البر والتقوى. تقول زينب زوجته: روح لعند سيدنا النبي اسأله، إذا بجوز بدي أعطيك أنا أتصدق عليك. سيدنا عبد الله مسعود يقول: لا لا، بل ائتيه أنت، أنت روحي لعنده، أنا ما بروح. لاحظنا العلم. تقول له: أنت روح اسأله عن المسألة. يقول له: لا لا لا، أنت روحي اسألي، أنت بدك مسألة علمية، روحي أنت تعلميها، أنت روحي لعند سيدنا النبي اسألي، بل ائتيه أنت. ايش بتقول له؟ بتقول له: خلاص بطلنا الشغله، فوق ما اننا نعطيك وعم نبعتك نسالك وما بدك تروح؟ لا، هي حريصه، حريصه على ان تتصدق. غير واحد بقول له: بدك اروح اجيب لك فتوى؟ بجيب لك، اذا الشيخ اول وشيخ ما اعطاك فتوى بدبر الشيخ الثاني، بجيب لك فتوى، بس هاتي اللي عندك. سيدنا عبد الله مسعود قال: لا لا لا، انت روحي، اذا حبيتي تسالي سيدنا النبي اسالي. ما الذي فعلته؟ ذهبت الى رسول الله. ذهبت، لما وصلت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت غيرها عنده نفس الخاطر ونفس الهم، وجاء من النساء ووقف نفس الموقف ليسأل رسول الله نفس السؤال. بيئة، هذه بيئة، هذا تأثير كلام رسول الله. وإذا بيجتمع أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل وبلال يقف، وإذا المسألة واحدة ينقل بلال رسول الله في الداخل. قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما؟ دخل سيدنا بلال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام باعتنائه واهتمامه بالمرأة قال: من الذي يسأل؟ مين؟ يعني لم يترك رسول الله الأمر أنه في سائل يلا نجاوبه مع السلامة، لا لا لا، قال مين اللي عم يسأل؟ قال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. قال رسول الله: أي الزيانب؟ أين زينب منهم؟ قال: امرأة عبد الله. لاحظين المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي يعتني بشؤون الأفراد، كن نساء أو رجالا، يريد أن يعرف موقع كل منهم، يريد أن يعرف، لأن هذا السؤال الذي يبرز من شخص غاية في التوجه إلى الله. سؤال كهذا لا يصدر من شخص عادي، سؤال كهذا يصدر من شخص وصل إلى منزلة عالية في الفهم، منزلة عالية في العطاء. قال: أي الزيانب؟ ما اكتفى بزينب، قال: زينب زوجة عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذول اللي تبرعوا في مشهد العيد لهم أجر واحد، لكن اللي اجوا على البيت وتبرعوا داخل البيت لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فانظر إلى هذا المجتمع، وانظر إلى هذه السوية العالية من النسوة اللواتي سمعنا فانجذبنا فتحول انجذابهن إلى سلوك. مو والله تأثرنا، لكن جينا على المحك في المعاملة طلعت الشغلة كذب بكذب بكذب. ما في أسهل من أن الواحد يشوف شغلة يبكي، روح تفرج على فيلم على مسلسل تبكي، وبعدين لا، دغدغة العواطف ممثل بحسن يبكي. لكن إذا لم يتحول الأثر الشعوري إلى سلوك ملموس على أرض الواقع يترجم الإيمان. الإيمان حال في القلب، إذا لم يترجم بسلوك هذا إيمان وهمي، ما هو إيمان. هذا عم يغش حاله بيقول أنا صاحب إيمان. الإيمان يجب أن يترجم بسلوك. ما هو سلوكك الظاهر الذي يترجم حالك الإيماني؟ عند ذلك تستطيع من خلال البرهان، والصدقة برهان، تستطيع أن تعرف أنك صاحب إيمان حقيقي، لأن الإيمان الذي ليس له ترجمات واقعية لا وجود له. هذا هو الفارق بين المؤمنين والمنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الإيمان من الأصحاب عندهم براهين عملية، وأما المنافقون فلم يكن عندهم براهين عملية. هذا هو الفارق. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فنفر في الحر المؤمنون وقعد المنافقون. لماذا؟ لأنه سلوك هو برهان على حال الإيمان. وهكذا كان البرهان على حال الإيمان عند النسوة الصحابيات اللواتي تأثرن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا حقيقيا، وأن يجعل له برهانا واقعيا عمليا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.